العاشرة ليلا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم حصاد المساء الإخباري، نبدأه بالعناوين. رئيس البرلمان الإيراني يدعو جميع المسؤولين لتنفيذ قانون المبادرة الاستراتيجية لإلغاء الحظر. سلاح الجو الإيراني يزيح الستار عن طائرة مسيرة حديثة بمدى 3000 كيلومتر. الصين تؤكد أن عودة أمريكا للاتفاق النووي وإلغاء الحظر السبيل الوحيد للخروج من المأزق الحالي. وبشرى زعيمان تحييكم من جديد وتقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. تسلم الرئيس الإيراني حسن روحاني اليوم الأربعاء أوراق اعتماد سفراء سلوفاكيا ورومانيا والسنغال وغانا الجدد بطهران كلا على انفراد. وخلال تسلمه أوراق اعتماد السفراء الجدد لهذه البلدان، قال روحاني أن ظروف التعاون الدولي مع الجمهورية الإسلامية قد تغيرت، حيث يمكن للشركات الخاصة في إيران وهذه الدول أن تكون رائدة في توسيع العلاقات والتعاون في مختلف المجالات. وأضاف روحاني أن التصدي الفعال لتفشي فيروس كورونا يتطلب مشاركة عامة من دول العالم، مشيرا إلى أن إيران مستعدة لتبادل خبراتها في هذا المجال مع الدول الأخرى. دعا الرئيس الإيراني حسن روحاني الإدارة الأمريكية الجديدة إلى إنهاء الإرهاب الاقتصادي ضد طهران ورفع الحجر عن أموالها المجمدة. وجاء هذا الموقف غداة إعلان طهران أنها تدرس مقترحا أوروبيا بعقد اجتماع غير رسمي يشمل محادثات وليس مفاوضات بمشاركة واشنطن كضيف، وبالتزامن مع بيان أوروبي مشترك أعرب عن الأسف لتعليق إيران العمل بالبروتوكول الإضافي. حول دعوة الرئيس روحاني الإدارة الأمريكية الجديدة إلى إنهاء الإرهاب الاقتصادي ضد طهران، نستمع إلى التقرير التالي.
وقف العمل بالبروتوكول الإضافي بعد انقضاء المهلة التي حددها مجلس الشورى في إيران في إطار القانون الاستراتيجي لرفع الحظر الأمريكي عن البلاد هي الخطوة الأحدث في سلسلة إجراءات بدأت بعد الانسحاب الأمريكي من الاتفاق النووي. الخطوات شملت التراجع تدريجيا عن العديد من الالتزامات الأساسية مع تأكيد الاستعداد للعودة إلى تطبيقها في حال رفع الحظر الكامل واحترام أطراف الاتفاق الأخرى لالتزاماتها. الرئيس الإيراني حسن روحاني دعا الإدارة الأمريكية الجديدة أن توقف الإرهاب الاقتصادي ضد إيران وترفع الحجر عن أموالها المجمدة، وأكد خلال اجتماع للحكومة أن على العالم أن يعرف أن الاتفاق النووي يحيي بفضل تمسك إيران به.
الوكالة الدولية للطاقة الذرية لم ترضخ للضغوط الأمريكية وأعلنت أن إيران تفي بكافة التزاماتها، وكررت الوكالة هذا التأكيد أكثر من 15 مرة. من الطرق التي فشل فيها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب هو أنه أراد استغلال الوكالة الدولية، لكنها صمدت بوجهه.
مندوب إيران الدائم لدى المنظمات الدولية كاظم غريب أبادي قال إنه إذا لم يتم رفع الحظر فإن تسجيلات كاميرات المراقبة في المنشآت النووية سيتم محوها في غضون 3 أشهر. النائب الأول للرئيس الإيراني إسحاق جهانجيري أكد أن قرار طهران يمنع الأعداء من فرض ضغط دولي على الشعب الإيراني، ولفت إلى أن دولا مثل اليابان وكوريا الجنوبية ستفرج عن الأرصدة الإيرانية المجمدة بمليارات الدولارات. المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي قال أن طهران تدرس مقترح الأوروبيين لعقد اجتماع غير رسمي يشمل محادثات وليس مفاوضات بمشاركة واشنطن كضيف. في المقابل أعلنت كل من فرنسا وألمانيا وبريطانيا أن هدفها ما زال دعم الجهود الدبلوماسية للوصول إلى حل تفاوضي يسمح بعودة إيران والولايات المتحدة إلى الالتزام الكامل بالاتفاق النووي.
قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف أن السلطات وجميع المسؤولين في البلاد يتحملون المسؤولية في تنفيذ قانون المبادرة الاستراتيجية لإلغاء الحظر. وأضاف قاليباف أن العمل وفق توجيهات قائد الثورة الإسلامية وإرشاداته القائمة على التفاهم والتضامن تعد جانبا من المسؤوليات الملقاة على عاتق النواب، مشددا أن البرلمان لن يتخلى مطلقا عن تنفيذ القوانين. ولفت إلى أنه بالتأكيد يعد مجلس الشورى الإسلامي والسلطتين الأخريين وجميع المسؤولين والشعب العزيز القانون أساسا لأعمالهم، لا سيما قانون رفع الحظر. أكد مندوب إيران لدى المنظمات الدولية في فيينا كاظم غريبابادي أن الاتفاق الأخير مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لم يمنح الأخيرة أي حق لمواصلة عمليات التحقق من الأنشطة النووية. وقال غريب آبادي وفقا للتفاهم بين إيران والوكالة فإننا نفي بالتزامات الضمانات بصفتنا عضوا في معاهدة حظر الانتشار النووي، ولكن في مجال الإجراءات الطوعية وخارج اتفاق الضمانات قلنا للوكالة صراحة أنها تتوقف عن التفتيش. كشف قائد القوى الجوية في الجيش الإيراني العميد عزيز نصير زادة عن الطائرة المسيرة كمان 22، وهي أول طائرة إيرانية عملاقة قادرة على حمل 300 كيلوغرام من المعدات العسكرية والذخيرة القتالية. وقال نصير زادة إن هذه المسيرة مزودة بحمولات قتالية وبصرية خاصة بالحرب الإلكترونية، وقد تم تصميمها بناء على المتطلبات التشغيلية للقوى الجوية. وأضاف نصير زادة أن هذه المسيرة قادرة على الطيران لمدة 24 ساعة متواصلة بمدى 3000 كيلومتر، وتمتلك الإمكانيات الكافية لاكتشاف ورصد وجمع المعلومات وتصوير الأهداف البعيدة. أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أنه يتعين على كوريا الجنوبية أن تقوم في أسرع وقت بتوفير إمكانية التوصل إلى أرصدة البنك المركزي الإيراني المودعة في هذا البلد. ولفت ظريف خلال اتصال هاتفي أجراه اليوم مع نظيره الكوري الجنوبي تشانغ أن العلاقات بين طهران وسيول تأثرت على مدى العامين ونصف العام الأخيرين إثر الإجراءات غير القانونية من جانب المصارف الكورية. وأفادت دائرة العلاقات العامة بوزارة الخارجية الإيرانية أن المباحثات الهاتفية بين ظريف وتشانغ اليوم تناولت آخر التطورات على صعيد العلاقات الثنائية. أعلن محافظ البنك المركزي الإيراني عبد الناصر همتي أن كوريا الجنوبية ستفرج كمرحلة أولية عن مليار دولار من الأرصدة المجمدة لديها بسبب الحظر الأمريكي. وبيّن عبد الناصر همتي في تصريح على هامش جلسة مجلس الوزراء اليوم الأربعاء بخصوص اجتماعه الأخير مع السفير الكوري في طهران أن إجمالي أرصدة إيران لدى سيول تبلغ 7 مليارات دولار، مشددا على أن مسألة التعويضات التي تطالب بها إيران قائمة. غذى الارتفاع الأخير الذي تشهده العملة الإلكترونية المشفرة بيتكوين قيام بعض الشركات الإيرانية بقبولها كوسيلة للدفع مع وجود بنية تحتية تؤسس للتعامل بالعملة الرقمية بشكل آمن. ويرى الكثير من خبراء الاقتصاد في إيران أن بيتكوين قادرة على مساعدة البلاد بشكل كبير لمواجهة إجراءات الحظر الأمريكية والالتفاف عليها. للمزيد من التفاصيل إليكم التقرير التالي.
بيتكوين العملة الرقمية الشهيرة تواصل تسجيل أرقام قياسية في الارتفاع بعد أن تجاوزت قيمتها أكثر من 58 ألف دولار الأسبوع الماضي مع استمرارها بزخم قوي هذا العام. في إيران يرى الكثير من خبراء الاقتصاد أنها قادرة على مساعدة البلاد بشكل كبير لمواجهة إجراءات الحظر الأمريكية والالتفاف عليها.
إنجاز المعاملات التجارية والمصرفية بواسطة بيتكوين التي يصعب تتبعها يمكن أن تسمح لنا بدفع ثمن بضائع ومواد كثيرة مع تجاوز القيود الأمريكية المفروضة على المصارف. وقد غذى الارتفاع الأخير قيام شركتنا بقبول بيتكوين كوسيلة للدفع مع وجود بنية تحتية تؤسس للتعامل بالعملة الرقمية بشكل آمن.
هذا وكانت قد ارتفعت قيمة العملة الرقمية بأكثر من 90% منذ بداية يناير كانون الثاني الماضي، وهو ما دفع بإجمالي قيمتها السوقية إلى الارتفاع إلى أكثر من تريليون دولار.
إن التعامل مع بيتكوين في الوقت الراهن اقتصادي بحت، بينما يجب التأكيد على أن لهذه العملة الرقمية أهمية تكنولوجية حديثة كبرى، وتستطيع أن تحمل بين طياتها نتائج سلبية وأخرى إيجابية. هذا يعتمد على آليات استخدامها.
وعلى الرغم من ارتفاع عملة بيتكوين الرقمية إلى 50% خلال 6 أسابيع من بداية العام الجاري، لا تزال الشركات العالمية وعلى رأسها المؤسسات المالية منقسمة في التعامل مع العملة المشفرة الأكثر رواجا في العالم، حيث أبدت بعضها تحمسا للاستثمار فيها، بينما فضلت أخرى البقاء بعيدا على الأقل خلال الفترة الحالية.
الإقبال المتزايد على استخدام العملات المشفرة والرقمية دفع الكثير من الدول للحصول على قدر أكبر من المعلومات الخاصة بهذه العملات، وإيران أيضا ليست مستثناة من ذلك.
أكدت وزارة الخارجية الصينية أن عودة الولايات المتحدة للاتفاق النووي وإلغاء الحظر على إيران هو السبيل الوحيد للخروج من المأزق في هذا المجال. وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية فانغ وين بين أن بكين تعتقد أن عودة أمريكا إلى الاتفاق النووي يشكل الحل النهائي للطريق المغلق الذي بلغه الاتفاق حاليا. وأكد المتحدث أن أمريكا وحلفائها ينبغي لهم العودة إلى طاولة المفاوضات في أقصر وقت، داعيا جميع الأطراف إلى الحفاظ على الهدوء وضبط النفس والإحجام عن اتخاذ خطوات ربما تسفر عن تفاقم الأوضاع. مستمعينا الأعزاء، حصادنا متواصل وفيه بعد الفاصل. الأمم المتحدة تطالب الكيان الصهيوني بوقف فوري لهدم منازل الفلسطينيين. القوات اليمنية تواصل إحكام سيطرتها على مدينة مأرب الاستراتيجية. منظمة دولية تدعو حكام المنامة لوقف تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة في البحرين. وإلى التفاصيل، طالبت المنسقة الإنسانية للأراضي الفلسطينية المحتلة لين هاسينغدينغز السلطات الصهيونية بالوقف الفوري لجميع عمليات الهدم التي تطال منازل الفلسطينيين وممتلكاتهم بالضفة الغربية المحتلة. وقالت المسؤولة الأممية في بيان لها عقب زيارتها تجمع حمصة البقيعة شمال الضفة الغربية أن السلطات الإسرائيلية هدمت منازل وممتلكات الأسر التي تسكن هناك، وصادرتها على الرغم من الدعوات المتكررة التي أطلقها المجتمع الدولي لوقف هذه الإجراءات. تواصل مجموعات من المستوطنين الصهاينة هجماتهم ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم في الوقت الذي يحيي فيه الفلسطينيون الذكرى 27 لمجزرة الحرم الإبراهيمي الشريف، والتي ارتكبها المستوطن باروخ جولدشاين. للمزيد من التفاصيل نستمع إلى التقرير التالي.
في 25 من شهر فبراير من العام 1994 أقدم مستوطن إسرائيلي يدعى باروخ جولدشاين على ارتكاب مجزرة في الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل بحق المئات من المصلين الفلسطينيين، الأمر الذي أدى إلى استشهاد 30 فلسطينيا وإصابة العشرات. جولدشاين قتل على يد المصلين الفلسطينيين، لكن المعجبين بالسفاح من الإسرائيليين باتوا يغدون ويروحون في الضفة الغربية زارعين الإرهاب والخراب والدمار من خلال هجمات تطال الفلسطينيين وممتلكاتهم. فتية التلال كما يطلقون على أنفسهم يرتكبون بشكل يومي جرائم بحق الفلسطينيين تحت سمع وبصر قوات الاحتلال الإسرائيلي.
عمليات الاعتداء هي مبرمجة ومنظمة ولها أهداف رئيسية وخاصة هي الأرض. لما تم إحراق أشجار الزيتون بعد أشهر منعونا من دخول الأرض واستصلاحها وتقليم الأشجار والحراثة بذريعة أن هذه الأشجار أصبحت جافة ويابسة.
جالوت بلدة فلسطينية تقع على سفوح الجبال الجنوبية الشرقية لمدينة نابلس، في الأعوام العشر الأخيرة غزاها المستوطنون عبر بؤر استيطانية يسكنها فتية التلال. لا يمر يوم في هذه البلدة إلا وتشهد حدثا إجراميا من هؤلاء، فمرة يعتدون على المدرسة وفي أخرى يحرقون أشجار الزيتون. المواطن هشام عبد الهادي: انقض المستوطنون على أرضه فأحرقوها في الساعات الأخيرة، انقض المستوطنون على أغنامه وقاموا بسرقتها. التحقيقات الإسرائيلية دائما كما يروي لنا تنتهي بكلمة قيد التحقيق ضد مجهول.
ما لناش أمان في الليل في النهار، تقدرش مش مالكش أمان هنا، يعني بقدرش أنا أنام في البركس، ما بقدر. يعني افرض المسلحين طبعا يطخوني مشان 4 نعاج و10 نعاج و20 نعجة صعب، او انيم ابني في البراكس برضه صعب. هذا مشروع زراعي وكان لازم في الارض اللي مصادره مشان نحميها.
المستوطنون يعملون بشكل حثيث على خلق واقع يفرض على الفلسطينيين الرحيل.
ألقت الاستخبارات العسكرية العراقية القبض على 2 من عناصر تنظيم داعش الإرهابي في منطقة النعيمية بقضاء الفلوجة وقرية الفياض بالكرمة في محافظة الأنبار. كما ألقت قوة من الحشد الشعبي في وقت سابق القبض على قيادي في داعش بعملية استخباراتية في مدينة الفلوجة شرق محافظة الأنبار. أما في محافظة صلاح الدين فقد عالجت مدفعية الحشد الشعبي تجمعا لعناصر داعش في منطقة العيث شرق المحافظة بعد أن رصدتها قوات الحشد المرابطة في هذه المنطقة. استهدفت المجموعات الإرهابية المنتشرة في محيط بلدة النيروب ممر ترومبا في سراقب بريف إدلب شمال غربي سوريا لترهيب المدنيين ومنعهم من الخروج إلى المناطق المحررة. وقالت مصادر ميدانية أن الإرهابيين واصلوا لليوم الثالث منع المدنيين من الوصول إلى هذا الممر الذي افتتحته القوات السورية في إطار استقبال الأهالي الراغبين بالخروج من مناطق سيطرة التنظيمات الإرهابية إلى بلداتهم وقراهم التي تم تحريرها من الإرهاب. تواصل قوات الجيش اليمني واللجان الشعبية بثبات لإحكام سيطرتها على مدينة مأرب وسط خسائر وانهيارات في صفوف مرتزقة تحالف العدوان السعودي. وتستمر المعارك العنيفة من محيط الطلعة الحمراء غرب مأرب وصولا إلى المدخل الشرقي للمدينة من ناحية الجوف، حيث أكدت مصادر ميدانية أن القوات المسلحة اليمنية تمكنت من تطهير منطقة قاع المنجورة بعد سيطرتها وتأمينها منطقة أراك. من جهة أخرى شن طيران العدوان السعودي اليوم الأربعاء سلسلة غارات على عدة مناطق في اليمن منها مأرب ومديريتي صرواح وعسير. حول آخر المستجدات بشأن المعارك الدائرة حاليا في أطراف مدينة مأرب الاستراتيجية نتوقف والتقرير التالي.
معارك هي الأعنف لا تزال تشهدها محافظة مأرب بين قوات الجيش واللجان الشعبية من جهة ومسلحي حزب الإصلاح والقاعدة من جهة أخرى. مصادر ميدانية عسكرية أكدت أن القوات اليمنية حققت تقدما وسيطرة في بعض المناطق بالمنفذ الشرقي، وذلك في إطار خطة تهدف لإطباق حصار على المدينة من جميع الجهات. المعارك تمضي فيما لا تزال صنعاء تطلق نداءات ودعوات للمقاتلين في صفوف العدوان للعودة والاستفادة من قرار العفو العام.
خلال الـ 24 ساعة الماضية استكمل الجيش واللجان الشعبية موضوعه الكامل، وكان هناك مرادف له نداءات اللحظة الأخيرة من قبل الحكومة وكل الجهات الرسمية في البلد لعودة المغرر بهم.
وفيما يعلق مراقبون على الحراك الدبلوماسي الأممي والأمريكي في مدينة الرياض وبحثهم للتهدئة ووقف إطلاق النار بأنها محاولات للتغطية على فشل تحالف العدوان إثر الخسائر التي مني بها في المعارك ووقف زحف القوات اليمنية على المدينة، تؤكد صنعاء بأن هذه التحركات لا تعنيها ما لم يصاحبها بوادر إيجابية فعلية على الأرض تبدأ بوقف العدوان وفك الحصار.
هذه التحركات لا تعنينا، يعني لم نحس أنها ممكن أن تغير شيء بالموقف. إذا كانت هناك نية حقيقية للعالم بأسره عليه أولا رفع الحصار وإيقاف هذا العدوان ومن ثم يمكن الحديث عن سلام.
ولجأ المرتزقة في مدينة مأرب مؤخرا إلى القيام بحملة مداهمات واعتقالات واسعة لمدنيين، خصوصا بعد نجاح العملية الاستخباراتية الأخيرة لصنعاء التي تمكنت على إثرها من تحرير 9 أشخاص من أفراد الجيش واللجان الشعبية. وتتهم وزارة حقوق الإنسان بحكومة الإنقاذ تحالف العدوان باعتقال واختطاف ما يقارب من 2000 شخص، وهو أمر دفعها لتشكيل لجنة مناصرة تهدف إلى التحرك وباتجاهات مختلفة في سبيل الإفراج عنهم.
أعرب كبير مساعدي وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية الخاصة علي أصغر خاجي عن أمله بأن يقود تغيير موقف تحالف العدوان وحماته الغربيين إلى إرساء سلام دائم ورفع الحصار عن الشعب اليمني المضطهد. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي لخاجي مع المبعوث السويدي الخاص بالشأن اليمني بيتر سامبي، إذ ناقش الجانبان التطورات الجديدة في الأزمة اليمنية ولا سيما موضوع دعم خطة الأمم المتحدة للسلام. وأعرب سامبي عن ارتياحه لدور إيران البناء في سياق التوصل إلى حل سياسي للأزمة اليمنية داعيا إلى مواصلة هذه الجهود. أطلقت منظمة ريبريف المناهضة لعقوبة الإعدام عريضة إلكترونية تدعو لوقف تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة في البحرين ضد ناشطين انتزعت منهم اعترافات تحت التعذيب. وأشارت المنظمة إلى تصاعد حالات الإعدام في البحرين، لافتة إلى أنه منذ العام 2012 فإن جميع أحكام الإعدام صدرت وفقا لاعترافات انتزعت تحت التعذيب والإكراه، وصفة ذلك بالظلم. وركزت العريضة على خطر الإعدام الذي يواجهه الناشطان محمد رمضان وحسين موسى اللذان أجبرا على الإدلاء باعترافات تحت التعذيب استخدمت لإدانتهما. تستمر السلطات السعودية في ممارسة الضغوط على الناشطين والمعارضين عبر فرض حظر السفر خارج البلاد عليهم وعلى ذويهم. ويقول النشطاء السعوديون إن هذا الأسلوب يستخدم كأداة للتضييق على الناشطين وقمع أي معارضة، مشيرين إلى أن عدد الممنوعين من السفر يقدر بالآلاف. للمزيد من التفاصيل نتوقف والتقرير التالي.
تعددت أسباب الضغط على الناشطين ونتيجة القمع والتضييق على الحريات واحدة. خذ مثالا على هذا الناشطة السعودية لجين الهذلول التي خرجت من معتقلها الصغير إلى سجن كبير، فهي ممنوعة من السفر خارج البلاد كما جميع النشطاء الذين يطلق سراحهم بالإضافة إلى أقربائهم، حيث لا يوجد أي سجل أو إخطار رسمي بمنع السفر، ولا توجد طريقة واضحة للطعن في هذا المنع حسب ما تؤكد شقيقة الهذلول التي تقيم في أوروبا. وأمرت محكمة في الرياض بسجن لجين 5 سنوات و8 أشهر بعدما دانتها بتهمة التحريض على تغيير النظام وخدمة أطراف خارجية، وأفرج عنها في 10 من شباط فبراير في خطوة اعتبرها مراقبون رسالة إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن الذي تعهد بالتدقيق في سجل حقوق الإنسان في المملكة. لا تصرح السلطات السعودية بعدد المواطنين الممنوعين من السفر، لكن النشطاء يقولون إن هذا المنع مفروض على آلاف السعوديين، مشيرين إلى أنه إجراء تمارسه الحكومة للتضييق على أي معارضة. وأوردت منظمة Human Rights Watch التي تعنى بمراقبة حقوق الإنسان في تقرير لها عام 2019 أن السلطات السعودية تستهدف المواطنين السعوديين بالاعتقال منذ عام 2017، وتقوم فضلا عن ذلك بمراقبة أفراد عائلاتهم عبر فرض حظر تعسفي للسفر وتجميد أصولهم والحصول على خدمات الحكومة.
أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية اليوم الأربعاء مقتل وإصابة 50 مسلحا من جماعة طالبان في 3 مناطق بإقليم قندهار جنوب أفغانستان. وذكرت وزارة الدفاع في بيان أن قوات الأمن والدفاع الوطني الأفغانية مدعومة بدعم جوي نفذت عمليات أمنية في مناطق ميانشن وبانجاوي وأرغنداب في قندهار. وأوضح البيان أن 42 مسلحا من جماعة طالبان قتلوا خلال العملية الأمنية، بينما أصيب 8 آخرون. وتأتي العمليات العسكرية عقب مقتل ضابط شرطة وإصابة 4 آخرين خلال هجوم شنته جماعة طالبان بإقليم نورستان مساء أمس. قال الرئيس الأفغاني محمد أشرف عبد الغني: لدينا فرصة جادة أكثر من أي وقت مضى للوصول إلى السلام مع طالبان وفقا لمصادر إعلامية. وفي وقت سابق قال الرئيس الأفغاني محمد أشرف عبد الغني أنه يجب التوصل لتسوية سياسية، موضحا أن هناك فرصة سانحة لتسريع عملية السلام بعد قرار الناتو غير النهائي بشأن انسحاب القوات. كشف نائب رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة الجنرال جون هايتن أن أنظمة الدفاع بلاده الصاروخي ليست بوضع جيد مقارنة مع الصين وروسيا. كما أشار هايتن إلى أن الجيش الأمريكي بدأ ينظر بجدية إلى إيران لأنها تواصل تطوير الصواريخ وعليه أن يكون قادرا على الرد، مضيفا أن أنظمة الدفاع الصاروخي لبلاده تركز حاليا على كوريا الشمالية. وكان وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أعلن أنه سيعمد إلى تعزيز تحالفات الولايات المتحدة لمواجهة الصين، فيما قال أن إيران تمثل تهديدا للقوات الأمريكية المرابطة هناك. انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. رئيس البرلمان الإيراني يدعو جميع المسؤولين لتنفيذ قانون المبادرة الاستراتيجية لإلغاء الحظر. سلاح الجو الإيراني يزيح الستار عن طائرة مسيرة حديثة بمدى 3000 كيلومتر. الصين تؤكد أن عودة أمريكا للاتفاق النووي وإلغاء الحظر السبيل الوحيد للخروج من المأزق الحالي. وشكرا وإلى اللقاء.
الله عز وجل لا يستجيب دعاء بظهر قلب ساه، فإذا دعوت فأقبل بقلبك ثم استيقن الإجابة. الإمام جعفر بن محمد الصادق عليهما السلام.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أضواء
على السينما الإيرانية.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعين الكرام ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بكم إلى هذه الحلقة من البرنامج الذي نسعى من خلاله إلى تعريفكم على مختلف الأجواء والمواضيع التي تخص السينما، وتحديدا السينما الإيرانية وما قدمته لجمهور المشاهدين. إذ نواصل الحديث الذي بدأناه منذ عدة حلقات حول اهتمام السينما الإيرانية بالمواضيع البوليسية والجنائية، حيث نستعرض لكم عددا آخر من الإنتاجات المهمة في هذا الإطار، والتي تشمل الأفلام والمسلسلات التلفزيونية. وسنواصل تعرفنا على نجم من نجوم السينما في إيران، ألا وهو مهندس الصوت لأفلام سينمائية جهانجير ميرشكاري. وفي فقرة أنغام سينمائية نستمع معا إلى مقطوعة من موسيقى فيلم متري شيشونيم، أي متر بستة ونصف، إخراج سعيد روستاي عام 2018، والموسيقى هي من أعمال الموسيقار الإيراني بيمان يزدانيان. فأهلا ومرحبا بكم. نتوقف في هذه الحلقة بإزاء فيلم سينمائي اندرج بعنوان متري شيشونيم، أي متر بستة ونصف، إخراج سعيد روستاي عام 2018، وقد قام نجوم سينمائيون بأداء الأدوار مثل بيمان معادي، نويد محمد زادة، فرهاد أصلاني، وباريناز إيزا ديار.
آجاقا احیاناً اشتباه شده پلیس منم، خود تعمولی بود که رفت. شما حرفمونو باور میکنید؟
شما رو حساب میدی رقم از همه گی صافی از دو حساب.
من عقد کردم چند وقت دیگه هم عروسی بود.
میخوام بدونم زورتی شده که بیواسطه صاف تو چشای من نگاه کنی؟ اگه من مور نبودی که یه رسی داشتی از کمتر از 500 متری من رکی کنم همه از خون.
متری شیشونیم، فیلمی از سعید روستایی.
آفجی دارید به جای گوه زیادی خوردم فقط بگو رضا ژاپنی رو میدرست من.
شد اینا دوتا با همه جایی تنها بشن؟
نصف ما تمایی تو اون سلول رو من خودم دستگیر کردم. اون وقت میخوایی بلنزی منو وسط همونا؟
حواستون باشه سرباز، کسی جا بزن نداره چیزی بینشون.
بلایی سرت میارن که تو زندان خواب عروسی تم ندید.
دلم هر میکشه واسه اینکه یه بار دیگه ببینم. 5 سال عمرمو گذاشتم پاش، من میدونم با یکی دیگه است.
لقد عد الفيلم ترون بستة ونصف أفضل الأفلام البوليسية الإيرانية، والذي حقق مبيعات كبيرة أيام العرض بالرغم من الحقيقة المرة التي يتطرق إليها الفيلم، إلا أنه حطم الرقم القياسي في الإقبال على الفيلم، وقد خطف قصب السبق من أفلام مهمة من أمثال هزار با أي حريش وتكساس والمرآة الجانبية. لقد حصد الفيلم جائزة العنقاء البلورية لأفضل مونتاج وهندسة الصوت وأفضل فيلم من وجهة نظر المشاهدين، وذلك ضمن الدورة 37 من مهرجان الفجر السينمائي. كما حصد الممثل بيمان معادي لدوره البطولي في هذا الفيلم جائزة تمثال الحافظ من الاحتفالية 19 لهذا الشاعر الكبير، ونال سعيد رستائي تمثال أفضل مخرج ضمن الدورة 19 لاحتفالية دار السينما بإيران. فيلم متر بستة ونصف من الأفلام البوليسية، والذي يتطرق إلى معضلة الإدمان على المخدرات والمساعي التي تبذلها قوات الشرطة ومكافحة المخدرات للقبض على مافيا المخدرات، والتي تعمل على إنتاج وبيع المخدرات الاصطناعية مثل الكريستال. يدعى رئيس هذه العصابة شخص باسم ناصر خاكزاد، والذي يلقى القبض عليه بعد تحريات الشرطة المكثفة بقيادة الرائد صمد. أحد العوامل الذي استحدثه الفيلم هو تصوير حياة البعض من أناس وأسر قال ما انتبه لها جمهور المشاهدين ولم يتعرف عليها عن قرب. الأمر الآخر والذي يحظى بأهمية بالغة هو المعرفة الدقيقة التي يتحلى بها المخرج روستائي من تصميم المشاهد الموجودة في السيناريو والإخراج، حيث يرى بعض الناقدين أن هذه النقطة هي أبرز الإيجابيات التي يتمتع بها، لأنه يسعى في أعماله أن يستخدم عنصر المفاجأة طوال الفيلم ليرفع من مستوى انتباه المشاهد لأجواء الفيلم. لم يأل المخرج جهدا في استخدام العناصر الفنية في تصوير مشاهد الفيلم، فقد قام بتصوير أفضل المشاهد لإيصال الفكرة إلى المتلقي. على سبيل المثال، يقوم المخرج بتصوير مجموعة كبيرة من المدمنين على المخدرات في الواقع، حيث يقوم فريق العمل بنقل هؤلاء المدمنين إلى مشهد التصوير، وهو أمر لا يخلو من صعوبة بالغة، إلا أن الفريق تمكن من القيام بهذا العمل بكل موفقية. من جانب آخر، فقد ضعفت الموسيقى المختارة لهذا العمل من مستوى لفت انتباه جمهور المشاهد إلى العمل أكثر فأكثر. أيها الأحبة، ننتقل إلى فقرة نجوم سينمائية والتعرف على أحد الوجوه السينمائية التي يجد الجمهور المشاهد نتائج أعماله وفنه في هندسة الصوت. إنه جهانغير ميرشكاري.
نجوم سينمائية. هندسة الصوت مرحلة فنية أبدع فيها تقنيو السينما الإيرانية، فنالوا جوائز مهرجانات عالمية. فلنتعرف على أحد أفضل مهندسي الصوت في السينما والدراما الإيرانية. أنا جهانجير ميرشكاري، مهندس صوت سينمائي من مواليد عام 1947 في مدينة أبادان الإيرانية. تخرجت من المعهد العالي للسينما والفنون والتلفزيون في عام 1972، وبدأت عملي كمهندس صوت سينمائي منذ عام 1986. قمت بهندسة صوت أكثر من 130 فيلما سينمائيا، وأحب جميع تلك الأفلام، لكن فيلم باشو الغريب الصغير، والذي كان فيلم الأول، مليء بالذكريات. كما أعتبر فيلم شجرة الكمثري أفضل الأفلام التي أنجزتها، وقد لعبت فيه دورا قصيرا. لا أظن أن يكون لك من العمر ما يجعلك تتذكر ذلك الفيلم، لكنه بالنسبة لي معدن أجمل الذكريات. لا أحب التمثيل أبدا، بحيث أنه اقترح علي مؤخرا التمثيل في فيلم فرفضت وقلت إنني مهندس صوت فقط. أنا مولع بعملي، وأردد هذه المقولة أمام الجميع، أنه أتمنى أن أموت وأنا منهمك بإنجاز عملي في فيلم ما. التكنولوجيا الجديدة أثرت إيجابيا على عملنا، فقد جعلته أسهل بكثير من ذي قبل، علما أننا نملك هنا في إيران كل الوسائل والمعدات الحديثة المتاحة في أطور دول العالم في مجال هندسة الصوت السينمائي. العمل أصبح أكثر سهولة وسلاسة، فلا يوجد مرحلة تدعى تبديل الشريط. من يريد الدخول في هذه المهنة يجب أن يكون عاشقا لها، فإن لم يكن عاشقا فلن يكون مهندس صوت، بل مجرد مسجل للشريط الصوتي. المخرج لا يستطيع أن ينتبه للصورة والصوت في آن واحد، إذن من عليه أن يهندس الصوت لكل فيلم يجب أن يكون عاشقا أولا.
أضواء على السينما الإيرانية،
حاضنة لروعة الجمال في الصوت والكلام والصورة والأداء،
مجال للتعرف على أهمية السينما ودورها في الحياة،
فرصة لمتابعة آخر النشاطات السينمائية في إيران ومعرفة نجومها اللامعة،
واحة خلابة تأخذنا إلى تاريخ السينما في إيران.
أضواء على السينما الإيرانية،
المجلة السينمائية الإذاعية.
مرحبا بكم إلى برنامج أضواء على السينما الإيرانية، والحديث عن جانب آخر من اهتمامات السينما الإيرانية بالأفلام والمواضيع البوليسية، حيث ننتقل بكم أيها الأحبة إلى بعض من أهم المسلسلات التلفزيونية التي أنتجتها مؤسسة الإعلام الوطني بخصوص المواضيع البوليسية، والبداية مع مسلسل نافار الزارد، أي الشريط الأصفر، وهو من أفضل المسلسلات البوليسية والجنائية التلفزيونية التي قام بإخراجه بوريا أذربيجاني عام 2017، وقد عرض عبر القناة الثانية في التلفزيون الإيراني، وذلك بالتزامن مع أسبوع قوات الشرطة في إيران. ألف سيناريو المسلسل كريم لكزادة، وقد عرض في 25 حلقة مدة كل منها 40 دقيقة.
اگه تا الان دروغ گفتی مهم نیست، از این به بعدش به من راست.
شما مردی نمیفهمی این چیزا رو.
توقع اینو نداشته باش با آدمی روبرو بشی که یه زمانی عاشقش بود.
دلم
برات
تنگ شد.
من تو شرایط خیلی بدی هم هم
من به عمد امروز براتون گل خریدم که بهتون بگم سلامتیتون برام مهمه، ولی قصد ندارم با شما ازدواج کنم.
قول بده حواست به زن بچه‌ام باشه.
تو اصلا از عشق هیچی نمی‌فهمی.
شما پلیسی؟
بله.
کلاهتونو میدید من در سرم؟
بفرمایید.
این هدیه مال شماست.
این راز زندگی تو چیه که وصل شده به این پرونده؟
يروي مسلسل نافار الزارد، أي الشريط الأصفر، حكاية رائد في الشرطة يدعى كاوا كيهان، والذي يتقن عمله وله مهارة خاصة في إنجاز الملفات الجنائية التي يقوم بمتابعتها، إلا أن أحد الملفات التي عليه أن يتابعه هو متعلق بحياته الشخصية وزوجته بالتحديد. هذا الأمر يفتح الباب أمام حدوث قضايا وأحداث جديدة في حياته. من أهم ميزات المسلسل يمكن الإشارة إلى جودة المشاهد، إنجاز السيناريو بشكل دقيق، منهج الرواية وطبيعتها المتناسبة مع أجواء الأفلام البوليسية. إن مسلسل الشريط الأصفر يسعى في الواقع إلى عكس الإمكانيات والقدرات التي تمتلكها قوات الشرطة الإيرانية. يذهب الناقدون السينمائيون إلى أن من أهم خصائص إخراج هذا المسلسل يمكن الإشارة إلى عامل الإيقاع المناسب، فهو مسلسل لم يركب موجة السرعة والاستعجال من جانب، ومن جانب آخر لا يصاب المشاهد له بالضجر والملل. لقد تميز أداء الممثل أمير أقائي كبطل الفيلم والشخصية الأصلية في هذا المسلسل، لأنه استدرك شخصية كاوا كيهان وقد مثله بكل وجوده وأدى دور الشرطي بكل مشاعره. شارك في أداء الأدوار ممثلون كبار من أمثال أمير أقائي المرحوم سيروس جرجستاني، كماند أمير سليماني، داريوش أسد زادة، بهار كيان أفشار، أمير غفار منش، نادر مشايخي، قاسم زارع، ومحسن بهرامي. المسلسل البوليسي الآخر الذي نعرفكم عليه هو مسلسل جشت فيجه، أي الدورية الخاصة، إخراج مهدي رحماني عام 2016، والذي عرض عبر شاشة القناة الأولى بالتزامن مع ذكرى أسبوع قوات الشرطة. يبدأ المسلسل البوليسي جشت فيجه بضوضاء حدث فيما بين الناس إثر عملية سرقة تعرضت لها فتاة في أحد الشوارع الفرعية، حيث قام أحد النشالين وصاحبه وهما يركبان دراجة نارية بسرقة محفظة الفتاة، إلا أن الفتاة هي الأخرى يتم فقدانها فجأة دون أن تقدم شكوى إلى الشرطة، وهذا ما يثير الدهشة لدى الجميع.
فرمانده انتظامی تبریز تماس گرفته. افشین چراغی لب مرز دستگیر شده.
جدی جناب سرا؟
خدا رو شکر.
چه جوری؟
می‌خواسته بره ارمنستان. تو بازجویی که ازش شده به قتل آرمانم اعتراف کرده.
عجب.
ببخشید جناب سرا، نگفتن جریان چیه؟
خیانت در امانت. چند بار جنس تقلبی بهش فروخته.
جناب سرا، من خیلی دوست دارم افشین چراغی زودتر ببینم. عیزه بدین باش کار دارم.
نگران نباش. دارم میارنش تهران.
خب
بچه ها خسته نباشید، این بارم مثل همه دفعات پیش مأموریتتون رو با موفقیت به پایان رسوندید.
لطف دارید،
واقعا خسته نباشید.
شما هم اجازه مرخصی میدید؟
خواهش کنم، بفرمایید.
الرائد رامتين آتيا وزميله النقيب سياوش سميعي يبدأان فورا بمتابعة الملف، فيستقلان السيارة ويحضران في موقع الجريمة، وبالتزامن معهما يقوم النقيب رضا بركوب الدراجة النارية للحضور في موقع الجريمة، وبعد القيام بعمليات منظمة يتم إلقاء القبض على النشالين لاستجوابهم، إلا أن السؤال ما زال يلح في الأذهان، وهو لماذا اختفت الفتاة؟ رواية المسلسل تركز على 4 من عناصر الشرطة وهم يتعاونون فيما بينهم لحل الألغاز التي يخبئها أحد الملفات الجنائية، وقد شارك في أداء الأدوار ممثلون أمثال حميد جودرزي، شاهد أحمد لو، محمود باكنية، بيدرام شريفي، أمير كاظمي، داريوش أسدزادة، أزيتا لاتشيني وغيرهم. أهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام، نتحول معا إلى المحطة التالية والمقابلة الحوارية مع ضيف الحلقة، فننتقل إلى هذه الفقرة.
أي
أيها الأحباء، أرحب وإياكم بالأستاذ أحمد زايري، المخرج السينمائي من محافظة خوزستان في الجمهورية الإسلامية الإيرانية. أستاذ أحمد، كما تعلم أن هناك كثرة من الأفلام السينمائية البوليسية التي أنتجتها السينما الإيرانية، إلا أن البعض من الناقدين السينمائيين يعتقدون أن هذا الحقل من الأفلام لم يجد مكانته الحقيقية في السينما الإيرانية. ما هو رأيكم وما أسباب هذا التوجه؟
تحياتي لكم وللمستمعين. بداية 50% اتفق، 50% لا، بأنه فعلا هذا الموضوع صح، ولكن سوف أجيب على 50% صحيح. إذا رجعنا للوراء منذ ظهور السينما الإيرانية، ظهرت السينما الإيرانية بشكل قوي ولدينا مخرجين كبار ولدينا قصص، ولكن الموضوع هو بأن السينما الإيرانية مبنية على الواقعية، والأفلام البوليسية تقريبا أكثرها، وحتى الذوق العام، يعني أنت ما ربيت الذوق العام بشكل حتى يتقبل الأفلام البوليسية. الآن ما هي الأفلام البوليسية حتى يتقبلها الذوق العام أو لا، وأنت عندك الإمكانية لإنتاج هكذا أفلام؟ الأفلام البوليسية بحاجة إلى مؤثرات بصرية، يعني هي تعتمد ليس بالأساس، ولكن معظمها هي إلها حصة كبيرة من المؤثرات البصرية. أنت ما استثمرت بهذا المجال وحتى ما ربيت. طبعا الآن لدينا قوة كبيرة وأرضية وبنية تحتية، خاصة في السنوات الأخيرة في مجال المؤثرات البصرية، يعني خلال هاي العشر سنين، أنا أتحدث عن 20 سنة أو 30 سنة مضت، لأن كون الذوق العام بهذيك الفترة. لذلك الموضوع هو يرتبط بالإنتاج بحد ذاته، بأنه أنت ما تنتج أفلام بوليسية. ولا ننسى الرقابة، الرقابة هي أي بمعنى الرقابة الفردية، وليس الرقابة حتى اللي تأتي من الحكومة. أنت لديك رقابة فردية تمارس هذه الرقابة عن ذاتك عندما تكتب سيناريو. على سبيل المثال، أنا عندما أكتب سيناريو في قصة بوليسية فيها مطاردة على سبيل المثال، سوف أحذف المشهد فورا. لماذا؟ لأنه سوف أفكر بهذه الطريقة، بأنه هذه راح تكون مشكلة بالتصوير وبحاجة إلى معدات لمؤثرات بصرية ربما تكون غالية الثمن، ربما تكون معدومة بهذه الفترة. لذلك نحن لدينا مشكلة بصناعة هذا النوع من السينما، ولكن في العشر السنوات الأخيرة تغير الموضوع، وأصبحت لدينا أرضية وأصبحت لدينا بنية تحتية في مجال صناعة الأفلام البوليسية والمؤثرات الصوتية وحتى الأنيميشن. يعني هناك تطور كبير في هذا المجال. فلذلك أنا أقول أتفق ربما أو لا أتفق مع هذا الرأي.
ممكن أن نعزز السبب إلى هو الجانب المادي وعدم دعم مثلا الحكومة أو دعم المؤسسات الخاصة بالمجال السينمائي، فهبط إنتاج الأفلام البوليسية.
تماما. بالنهاية الأفلام البوليسية بحاجة إلى ميزانية ربما أكثر من الأفلام العادية والاجتماعية. بالنهاية
أنت
تماما لديك مطاردات، لديك مؤثرات بصرية، لديك كل شيء تحتاجه هو حتى تضيف. وبالإضافة إلى ذلك، هنا نقطة مهمة جدا، عندما تنتج فيلما بوليسيا ضعيف من الناحية البصرية أو حتى القصة وإلى آخره من هذا الكلام، فسوف لن يتقبل ذلك المشاهد، وهنا تصبح المشكلة. لماذا نحن بإيران بارعون بالسينما الروائية والسينما الرياليزم الواقعية؟ لأنه بسبب المشاكل التي تحدثت عنها، المخرج أو الكاتب يقوم برقابة فردية، يبتعد عن كل هذه المشاكل التي ربما يواجهها بالإنتاج، ويبتعد منها على الورقة لينتج فيلما روائيا اجتماعيا واقعيا حتى يكون إنتاجه أسهل. عندما نلاحظ الأفلام نرى بأن هذه الأفلام عادية جدا. على سبيل المثال، فيلم طعم الكرز لعباس كيارستمي الذي أخذ جائزة أفضل فيلم بالصحف الذهبية بمهرجان كان، يعني فيلم ليس فيه ولا لقطة واحدة من المؤثرات البصرية ولا أي شيء، فيلم اجتماعي بحت بامتياز. ولكن في السنوات هذه نحن برعنا بهذا النوع من السينما، ولكن تخلينا من وأصبحنا يعني بعيدين من السينما البوليسية ذات الإنتاج الضخم وبحاجة إلى مؤثرات بصرية. لذلك هذه المشكلة قد حلت.
أفهم من كلامك إذا أزيلت هذه المشكلة وتوفرت المشاهد البصرية وكان هناك الدعم المادي وتهيأت كل الأمور سوف يبرع المخرجون السينمائيين بإنتاج الأفلام البوليسية؟
بكل تأكيد هناك طاقات قوية جدا التي ظهرت خاصة بالآونة الأخيرة من المخرجين الجدد الشباب لديهم نظرة سينمائية جديدة جدا وقوية. هذا الكلام أقوله من تجربة وصراحة يعني قد رأيت هذا الشيء، ولكن بحاجة إلى دعم كبير لهذه الشريحة حتى تظهر هذه الأفلام.
شكرا جزيلا الأستاذ أحمد زايري المخرج السينمائي من محافظة خوزستان في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وفقك الباري ورعا.
مستمعين الكرام أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم من جديد إلى مسلسل آخر، مسلسل آمين هو مسلسل تلفزيوني آخر نسعى لتعريفكم عليه. هذا المسلسل من إخراج بهرنج توفيقي عام 2015، وقد عرض عبر القناة الأولى بالتزامن مع ذكرى أسبوع قوات الشرطة. يتناول مسلسل آمين قصة العقيد شيرازي آمر الفريق الخاص بعنوان آمين والمسؤول عن متابعة ملف المجرم الهارب همايون تدين، والذي كان سبب وراء مقتل شقيق العقيد العام الماضي أثناء عمليات مطاردته. تحصل قوات الشرطة على أثر من همايون تدين بعد اكتشافها لحاوية مليئة بالمخدرات، وبالتزامن مع ذلك فقد دخل ابن همايون إلى البلاد للمشاركة في الذكرى السنوية لتأبين زوجته مريم نوين. قوات الشرطة بالإضافة إلى متابعة مصير الحاوية فهم يراقبون ابن همايون للوصول إليه، وهناك أحداث تقع في هذا الإطار.
همایون تمدن یک کپی از اسامی افرادشون، وضعیت مالیشون و همینجور اهداف بعدی سازمانشون در اختیار داره که اعترافی به ما نکرده.
خیلی کشور رو دنبال این اطلاعات هستن. اگه باهوش باشی میتونی تمام عمرت رو تأمین کنی.
عکس و مشخصاتش رو همین الان بفرست برای گشتی‌ها.
عکستون رو فرستادن که به محض رویت به پلیس خبر بده.
عکسمون رو پخش کردن.
باید از شهر ماشینم خلاص شد.
همین الان از مرکز پیام اطلاع دادن خودروی مورد نظر، یعنی خودروی تمدن، حوزه دو بلوک 5 بدون سرنشین کشف شد.
آمین.
آمین. افراد مورد نظر با رها کردن خودرو وارد هتل موقعیت 11 شدن.
یه اتاق خالی دارم، اتاق خوبیه.
اتاق یکی هم کنارش.
طبقه 6 با اتاق 57 و 61.
الکس داره میاد، طبقه نمونه.
اون یه قرار مهم با فردی به نام الکس دینزو داره که تصویرش رو از ستاد براتون میفرستن.
نزا بفهمن اومدم. شاید اینجور بتونم بدون یه همایی نویشا متوجه بشن برم تو اون اتاق. مطمئنم همه چی تو اون اتاقه.
لقد شارك في أداء الأدوار ممثلون كبار أمثال داريوش فرهنج، أمين حيائي، كاظم بلوتشي، شاهرخ استخري، مجيد واشقاني، هادي ساعي، رزبه معيني، نيمة رئيسي وغيرهم.
أنغام سينمائية.
نتوقف في هذه المحطة أيها الأكارم عند موسيقى فيلم متري شيشونيم، أي متر بستة ونصف، إخراج سعيد رستي عام 2018. الموسيقى هي من أعمال الموسيقار الإيراني بيمان يزدانيان من مواليد عام 1968 في طهران. نستمع إلى مقطوعة من موسيقى هذا الفيلم والتي واكبت أحداث الفيلم بكل تفاصيلها. Thank you. إلى هنا وينتهي لقاؤنا بحضراتكم أيها الأحبة ضمن برنامج أضواء على السينما الإيرانية. شكرنا موصول لحضراتكم على طيب المتابعة، وإلى اللقاء.
من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضراتكم هذه الحلقة من برنامج أضواء على السينما الإيرانية من إعداد وتقديم أمير فوزي وإخراج حوراء بلال.
علي عالي على كل عالي كل عالي علي يموكل ابن الرب علي ما نصبك منصوب لكن بالنص النصب علي عالي على كل عالي علي يموكل ابن الرب علي ما نصبك منصوب لكن بالنص النصب علي عالي على كل عالي علي أبوى كلم الرب علي ما نصبك منصوب لكن بالنص النص علي عالي
علي بساق العرش نورك علي العلمت جبريل اسمك نزل في التوراة وسبور وصحف وانجيل
وسبور وصحف وانجيل
علي بساق العرش نورك علي العلمت جبريل اسمك نزل في التوراة صحف وانجيل
صحف وانجيل
يا آية على كل آية شبه شمس الضحى على الليل يا المبدر تمام الدم وبسابع سما كوكب
وبسابع سما كوكب
علي عالي
علي عالي على كل عالي علي أبوى كلم للرب علي ما نصبك منصوب لكن بالنص النصب
علي عالي
على كل عالي علي أبوى كلم للرب منصوب لكن بالنص النصب علي عالي
يا كوكب خضر مسند إلك تحت العرش مسند لو لكن من الإسلام لا عابد ولا معبد
لا ولا معبد
يا كوكب قبر مسند إلك تحت العرش مسند لو لكن فن الإسلام لا عابد ولا معبد
لا عابد ولا معبد
ولا سارت سفينة نوح لا سد الإسكندر سد وآدم من عصا وأبعاد باسمك يا علي الضرار
باسمك يا علي الضرار
علي عالي علي
علي على كل عالي علي أبوى كلم الرب علي ما نصبك منصوب لكن بالنص النص علي عالي علي علي أبوى كلم الرب علي ما نصبك منصوب لكن بالنص النص علي عالي
رب اسم النبي الهادي باسمك وهو يتوسل يسر بالسر عدة موسى ولا
مرسل
رب اسم النبي الهادي باسمك وهو يتوسل يسر بالسر عدة موسى وناصرك النبي مرسل
ناصرك النبي مرسل
عطاق انت صرت تحضان كل ساحر سجد وسل سيرته وعبرته فرعون